التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر ليوم الجمعة والتي نستهلها بنشرة الأخبار العراقية والدولية، أعدها ويقرأها عليكم الزميل حسين سعيد. فإلى استوديو الأخبار.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أن التخلص من الزرقاوي ضربة كبيرة لتنظيم القاعدة، لكنه حذر من أنه بموته لن تنتهي الحرب ولن ينتهي العنف بالتأكيد، لكن ذلك سيساعد كثيرا. وتابع الرئيس بوش قائلا:
I'm thrilled that Zarqawi was brought to justice.
أنا فخور بقواتنا وبضباط المخابرات الذين أنزلوا الحكم العادل به. إن أيدي هذا الشخص تلطخت بدماء الكثيرين، لقد قتل هذا الكثيرين، إنه عمل عن منه عمل جبار يلقى جزاءه العادل. لا أريد بإعلان هذا أن يفكر الأمريكيون أننا كسبنا الحرب بموت شخص واحد. وقال الرئيس بوش أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان بإمكان القوات العراقية تولي المسؤولية الأمنية كاملة خلال الأشهر 18 المقبلة، كما صرح بذلك القادة العراقيون جدد. كشف الميجر جنرال ويليام كالدويل المتحدث باسم الجيش الأمريكي في بغداد في تصريح لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية إن الهجوم الذي قتل فيه الزرقاوي ومستشار الشيخ عبد الرحمن أثمر معلومات قيمة أدت إلى شن عدد من المداهمات في مواقع أخرى. وأضاف أن القوات الأمريكية التي وصلت بعد الشرطة العراقية إلى موقع الهجوم شمال بعقوبة اكتشفت بأن الزرقاوي لا يزال على قيد الحياة. إلى ذلك وصف مواطن من محافظة ديالى مشاهداته أثناء استهداف المنزل الذي كان يختبئ الزرقاوي فيه، وقال في لقاء مع إذاعة العراق الحر:
تقريبا الساعة بالستة وربع جت طائرات أمريكية، قوات أمريكية من هاي الناحية، يعني من هاي الشارع العام، سمعنا حس قذيفة مع الطائرة وقعت فوق البيت أول مرة، يعني انفجار كلش قوي بحيث يعني كلش قوي مرعب. بعدين ورا كذا دقيقة لحقها انفجار ثاني، هبت شباب المنطقة من نايا، لأن كان البيت على أساس أنه موجودة به عائلة مدنية ساكنة، رجل لابس عقال وامرأة وأطفال اثنين، فهبوا القرية من نايا ينجدوهم. تقريبا 5 شباب راحوا لديش المنطقة، فسحبوا من ضمنهم سحبوا الزرقاوي نفسه، بس هم ما يعرفون الزرقاوي يعني بوجهه وبملامحه. يقول سحبنا رجل لحيته وشعره طويل وبأنفاسه الأخيرة، يقول احنا سحبناه طلعناه على هذا النهر، يقول دريد نذب عليه مي نغسله، يعني نغسل وجهه بعد بيه بقايا روح. يقول ما نحس غير الامريكان جوي، امريكان جوي شافوه قالوا زرقاوي زرقاوي بعده بلحظات الاخيره.
من اذاعه الواصل تقديم هذه الاخبار. أكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم أن المسلحين في 4 سيارات اعترضوا سيارة المدير العام للمشاريع النفطية مثنى البدري عندما كان في طريقه يوم الخميس إلى منزله في منطقة العظمية، واقتادوه من إلى جهة مجهولة لكنهم أطلقوا سراح سائقه. توقع وزير النفط حسين الشهرستاني أن يقر مجلس النواب قانونا جديدا للاستثمار في الصناعة النفطية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي. ووضح الشهرستاني في تصريح لوكالة أنباء رويترز أن العراق يحتاج إلى استثمارات تتراوح ما بين 12 مليار دولار و 20 مليار دولار لزيادة إنتاجه من 2 مليون برميل حاليا إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2012، ما يعني استثمار ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار سنويا. رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 225 صوتا ضد 198 صوتا تعديلا يقضي باستقطاع 100 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية الأمريكية المخصصة لمصر بمبلغ 1.7 مليار دولار، وهي ثاني أكبر دولة بعد إسرائيل تتلقى معونة أمريكية. وقد رحبت مصر بموقف مجلس النواب الأمريكي على لسان وزير خارجيتها. مراسلنا في القاهرة.
أعلن وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط ترحيب مصر بقرار مجلس النواب الأمريكي استمرار تقديم المساعدات الأمريكية كاملة لمصر، وأكد الوزير المصري على استراتيجية العلاقات بين القاهرة وواشنطن. وقد شهدت العلاقات المصرية الأمريكية حالة من الاحتقان التي انتقلت من التصريحات الرسمية بين الجانبين بشأن المساعدات الأمريكية لمصر إلى البرلمان المصري، الذي وجه استجوابا إلى وزير الخارجية المصري على خلفية تصريحات نسبت للسفير الأمريكي بالقاهرة ريتشارد دوني، وجاء فيها أن المساعدات لمصر مجرد صدقة، الأمر الذي نفاه دوني لاحقا، وقال أن مصر دولة صديقة للولايات المتحدة وأن بلاده سوف تستمر في تقديم المعونة لمصر. وردا على سؤال حول تصريحات كان قد أدلى بها أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي داعيا فيها إلى قطع المساعدات العسكرية عن مصر، قال السفير الأمريكي بالقاهرة: نحن دولة يحكمها نظام ديمقراطي وهناك آراء متعددة في شتى القضايا. أحمد رجب، القاهرة.
وصل فريق سياسي رفيع يمثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى السودان اليوم على أمل إقناع الخرطوم بقبول قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام في إقليم دارفور والتخطيط لنشرها. ومن المقرر أن يجري أعضاء الفريق مباحثات مع الحكومة السودانية يوم غد السبت، في الوقت الذي يتوجه فيه خبراء في المجال العسكري والاتصالات وفنيون آخرون إلى إقليم دارفور غرب السودان للتخطيط لاحتشاش قوات دولية. بهذا الخبر نصل وإياكم سيدتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
أجمل سلام وأرق تحية لمستمعين الأعزاء في كل مكان. هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم مستمعين الكرام من جديد، ونتمنى أن تقضوا أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي عددناها لهذه الساعة، وستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الكرام، مقتل أبو مصعب الزرقاوي ومصادقة مجلس النواب العراقي على اختيار وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني في الحكومة الجديدة تخلق أملا في منع تدهور الأوضاع في العراق وإحلال نوع من الاستقرار والأمن فيه. التقرير التالي الذي تستعرضه لنا الزميلة ميسون أبو الحب يتناول هذه الأحداث وتأثيراتها على مسار العملية السياسية في العراق، كما تراها وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونومست البريطانية.
اليوم لقد تم القضاء على الزرقاوي.
مقتل الزرقاوي الذي أجج نار الفتنة الطائفية في العراق قد يؤدي إلى تغير في توازن القوى في منطقة وسط العراق وإلى عقد هدنة بين جماعات التمرد والحكومة. ومصادقة مجلس النواب على الوزراء الجدد تمنح رئيس الوزراء نور المالكي فرصة فرض سلطة الحكومة المركزية على جميع مناطق البلاد. رغم ذلك فهناك تحديات قائمة، منها أن الزرقاوي لم يكن يتزعم جميع الجماعات المناوئة للقوات الأمريكية والحكومة العراقية رغم الدور الذي أداه في التمرد، لا سيما في مجال إثارة صراع طائفي من خلال شن هجمات على مدنيين الشيعة وأهداف دينية. أيضا توضحت حدود قدرة وسلطة المالكي من خلال الحلول الوسط التي اضطر إلى التوصل إليها سعيا وراء توافق في الآراء على الوزراء الجدد. جعل الزرقاوي من نفسه هدفا رئيسيا بالنسبة للقوات الأمريكية والعراقية من خلال الترويج لنفسه ولكونه المسؤول عن عمليات تنظيم القاعدة في العراق، الصورة التي عرضها من خلال سلسلة من أشرطة الفيديو والبيانات هي صورة وحشية تعبر عن تفوق سني، لذا كان الزرقاوي الزعيم المنظور الوحيد للتمرد، ولا يعرف الكثير عن قادة آخرين عدا عزة إبراهيم الدوري الذي يعتقد أنه يؤدي دورا أساسيا في العمليات التي تشنها بقايا النظام السابق. في نهاية العام الماضي تقريبا ظهرت تقارير عن وجود توترات بين الزرقاوي ورؤساء العشائر في المناطق السنية في غرب وشمال العراق، غير أن هذه الاتجاهات توقفت عند تفجير المرقد الشريف في سامراء في شباط الماضي في عملية نسبت إلى عناصر الزرقاوي، وكان من نتائج هذه العملية تصاعد أعمال العنف الطائفي وتحولها إلى شبه حالة حرب أهلية. في رسالة وجهها الزرقاوي إلى قيادة تنظيم القاعدة خارج العراق في بداية التمرد قال أن الطريقة الوحيدة لتعبئة سنة العراق وخلق صعوبة في حكم البلاد هي استفزاز الشيعة ودفعهم إلى مهاجمة السنة. أحداث الأشهر الماضية تظهر أن هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها بعض الشيء، حيث تصاعد العنف الطائفي حتى أن الزرقاوي قلت أهميتها. إحدى المهام الرئيسية التي تواجه المالكي ووزارته هي وضع حد لأعمال العنف الطائفي بالوسائل العسكرية والسياسية. القوات العراقية تتسلم تدريجيا مهاما أكبر من قوات التحالف في المناطق السنية ومنها محافظة الأنبار، حيث تم نشر فرقة كاملة من هذه القوات. ومن المتوقع أن يحاول وزير الدفاع الجديد الجنرال عبد القادر محمد جاسم تعجيل هذه العملية، كما من المرجح أن يحاول المالكي الحصول على ولاء زعماء العشائر السنية للحكومة وإحباط محاولات مساعدي زرقاوي مواصلة نهجه السابق. التحدي الرئيسي الآخر الذي يواجهه المالكي هو السيطرة على الجماعات السياسية الشيعية. تمكن المالكي من تحقيق توافق على اختيار وزير الداخلية جواد البولاني الذي لا ينتمي إلى أي من الفئات الشيعية السياسية الرئيسية، أي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وأتباع مقتدى الصدر وحزب الدعوة. البولاني من حزب الفضيلة الذي يمنح ولاءه للشهيد الصدر، وله نفوذ في البصرة التي شهدت مؤخرا أعمال عنف بين عدة جماعات شيعية وضد القوات البريطانية. المالكي حصل على الموافقة أيضا على تعيين وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي الذي ينتمي إلى جناح آخر من حزب الدعوة. الوائلي أعلن أن أهدافه هي مكافحة الجرائم الاقتصادية، مما يعني مكافحة تهريب النفط وهو عنصر أساسي في أعمال العنف الأخيرة في البصرة. يذكر أخيرا أن تطورات 8 حزيران هي أولى الأخبار الإيجابية الحقيقية بالنسبة للحكومة العراقية والولايات المتحدة منذ الانتخابات قبل 6 أشهر. خلال هذه الأشهر فقد الآلاف من العراقيين حياتهم في سلسلة من الفظائع، وتوقف العمل في مجال إعمار البنى الارتكازية والمؤسسات. أما الآن فهناك أمل في أن يتغير مسار الأمور في اتجاه إيجابي.
مستمعينا الكرام، نبقى مع تأثير مقتل الزرقاوي على الأوضاع الأمنية في العراق. ففي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أكد العميد سمير عبد الله المفتش العام للقوات البرية العراقية أن مقتل الزرقاوي يعتبر ضربة للإرهاب والإرهابيين في العراق، لكنه في الوقت نفسه استبعد أن يتلاشى الإرهاب بموت الزرقاوي. جاء ذلك في لقاء أجرته مراسلتنا ليلى أحمد.
اعتبر المفتش العام للقوات البرية العراقية العميد سمير عبد الله مقتل الزرقاوي وتسمية حقيبتي الدفاع والداخلية يوما مميزا للعراق، ذلك ان تحسن الوضع الامني مرهون بوجود وزارتين امنيتين مستقلتين قادرتين على فرض الامن. جاء ذلك في حديث خاص بإذاعتنا.
احنا نعتبره يوم عظيم هذا في تاريخ العراق، هو مقتل الارهابي ابو مصعب الزرقاوي بعملية خطط لها بنجاح ونفذت بدقة. والخبر الثاني هو الموافقة على مرشحي السيد رئيس الوزراء لوزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني، وهذا مكسب عظيم ونصر عظيم أيضا للعراقيين ككل. السبب أن تحسن الوضع الأمني لا يمكن أن يتم إلا بوجود وزارات قادرة على تأدية المهام مالها بدقة وبحرفية وبمهنية وبنفس الوقت بعيدا عن التعصب الطائفية.
العميد سمير عبد الله الذي يشغل أيضا منصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، عد ظهور الزرقاوي في شريط مرئي قبل أكثر من شهر بمثابة بداية النهاية له بعد تحديد منطقتين لاحتمال تواجده فيهما، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الاستخباراتي في هذه العملية.
أكيد راح تكون هذه الضربة هي فالضربة محبطة لمعنوياتهم، وبالتالي تفتيش منهم كما حدث لأسامة بن لادن. أساس البداية هو بداها بمصعب الزرقاوي عندما عرض وجوده على شريط الفيديو، وتم تحليل المنطقة اللي يتواجد هو بدقة والأماكن اللي يلتقي بها، وبدأت المتابعة من عناصر الاستخبارات والجهات الأمنية وقدرت أن تحقق النتيجة.
طيب هل كان متوقعا أن يقتل الزرقاوي في منطقة ديالة؟ هل كان لديكم يعني معلومات عن هذا؟
منطقتي الحقيقة اللي هو يتواجد بها باستمرار منطقة ديالة ومنطقة اليوسفية وامتدادها إلى اللطيفية، كل المعلومات الدقيقة حددت مكانه في منطقة ديالة.
طيب الدعم الاستخباراتي، دعم المواطنين كيف كان في هذه العملية؟
كل عملية إرهابية أو كل عمليات عصابات لا يمكن أن تنجح بدون المواطن العراقي ابن المنطقة اللي هو أعرف بالتفاصيل وبالدقة وبتحركات الإرهابيين، وبالتالي المعلومات الاستخبارية تزداد المعلومات المواطنين حققت هذه النتائج الطيبة.
في منطقة ديالة يعني هي أكثر مناطق العراق تأزماً، يعني هل هذا إنه بسبب تواجد الزرقاوي في هذه المنطقة؟
الزرقاوي والأصابات التكفيرية وبقايا البعث هم أساساً حتى في النظام السابق كانوا يتواجدون في هذه المناطق بكثرة، إضافة إلى قربها من مناطق حدودية معروفة.
واستبعد المفتش العام للقوات البرية تلاشي الإرهاب في العراق بمجرد مصرع الزرقاوي، ولكنه أكد بأن الإرهاب سينتهي في مدة وجيزة فيما لو تركت زمام الأمور الأمنية للعراقيين وحدهم.
الإرهاب لا يمكن أن يتلاشى، في دول متقدمة الآن بالعالم تشهد عمليات إرهابية عديدة، ولكن كل ضربة معنوية للقادة مالتهم تقلل من معنوياتهم، وبالتالي هم عندنا المعنويات إذا هبطت يعني انتهت لهم. لو تركت الأمم للعراقيين أنا أعطي فعادة أنه الإرهاب ينتهي في مدة بسيطة جدا، لأنه ابن الدار أعرف بالليبي، إحنا أعرف بشعبنا وأعرف بطبيعتهم وأعرف بعاداتهم وأعرف بتقاليدهم وأعرف بما يؤثر عليهم سلبا أو إيجابا، وبالتالي نقدر نحتويهم في وسائل عديدة منها السياسية، السلمية، الدعاية، الإعلام، وآخر حل هي العمليات العسكرية.
نعم، إذن يفترض أن تكون القيادة العسكرية في جميع المناطق وليس بيد قوات متعددة جنسيا.
هذا أمر مخطط إلى مسبقا وده يجري على شكل مراحل مع قيادة الأمن الانتقالي اللي تابع للقوات التحالف على شكل مراحل، كل ما تقوى الوحدات العسكرية كل ما تقوى الأجهزة الأمنية عندنا نكون قادرين على استلامها. ما يكون الوحدات العسكرية ضعيفة وغير مدربة وغير مجهزة وغير مسلحة التسليح الكافي أكيد راح تبعد المسافة.
كان هذا العميد سمير عبد الله المفتش العام للقوات البرية العراقية في حديث خاص بإذاعتنا. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام ومع ردود الفعل حول مقتل الزرقاوي، حيث أعرب المواطنون في محافظة بابل عن فرحتهم بمقتل الزرقاوي متمنين أن تستقر الأوضاع ويعود الأمن للعراق، ولكن هذه الفرحة جاءت بحذر. مراسلنا علاء رزاق تابع ردود الفعل هذه في سياق هذا التقرير.
أعرب مواطنون حليون عن فرحتهم بمقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، مطالبين الحكومة بتفعيل دور الجهات الأمنية لمتابعة وتصفية من أسموهم بالقتل.
حقيقة خبر مقتل هذا المجرم أثار الغبطة والفرحة لدينا، لأن هذا الذي كان يفتخر بترمل مئات النساء العراقيات يوميا جدير بأن يذهب إلى جهنم وبئس المصير. أما عن المستقبل فلا أظن بأن القاعدة ستركن، لأن طريق الإرهاب طويل ويجب أن يقوم كل أفراد العراقيين من شرطة وحرس وطني وحتى المواطنين على الأهبة والاستعداد للقضاء على كل المجرمين الذين تسول لهم أنفسهم لخلخلة الأمن في عراقنا الجديد. أن القاعدة ومن يقف وراء والتي تقوم بإعداد العمليات الإرهابية ضد العراقيين أنفسهم وليس ضد المحتل كما يدعون، تحاول ساعية جاهدة في سبيل بينومة العمليات الإرهابية حتى تعبر عن يأسها وإحباطها الذي تفجر بالقضاء على كبيرهم المجرم الزرقاوي. وأتمنى من الله أن يكون العراقيون قادرون على تجاوز هذه المحن وبناء مستقبلهم بأيديهم، والله الموفق. حسان عبد الرزاق من محافظة بابل.
إن الغبطة التي أشعر بها الآن كبيرة، خاصة عند سماعي خبر مقتل الإرهاب الزرقاوي، فلهذا الاسم وقع سيء داخل كل عراقي غيور. والآن وأنا مشحونة ذاكرتي بالكثير من الصور تمر ببالي، صور القوافل من الشهداء الأبرار الذين سقطوا لا لشيء سوى أنهم عراقيون، وأن هذا المجرم خطط وقادة تفجيرات حولت الجسد العراقي الطاهر إلى ذكرى ستبقى عالقة في الذهن. وأعتبر هذا اليوم هو يوم الانتقام من الظلم والتكفير، وهي إشارة إلى كل الذين يتخندقون في الجحور أن الموت سيطالكم شئتم أم أبيتم، وأن العراق باق بكل أطيافه بكل مكوناته التي هي تشكل حزمة ورد باقية رغم كل التكفير رغم كل الإرهاب على الرغم من كل ما يطالبنا سنبقى عراقي. مصطفى كامل مهندس نادي الحل.
لعل مقتل الإرهابي الأردني أبو مصعب الزرقاوي يعد منعطفا في تحول مسار العملية السياسية، فمن جهة اكتملت التشكيل الحكومية ومن جهة أخرى تم القضاء على أخطر رجل في هذا التنظيم الدموي. بصفتي مواطن حلي أتمنى على الحكومة تنشيط دور الأجهزة الأمنية والضرب بيد من حديد على كل من يحاول قتل الروح العراقية أينما كانت. علي جاسم بابل.
سعادتي كبيرة عند سماع خبر مقتل الإرهاب الزرقاوي، وأعتقد أن السعادة هذه هي شبه قلق كون أن الإرهاب يتناسل بسرعة وأن نهجه يتكاثر تكاثرا ذباديا، وأنا أرى أن الحكومة العراقية يجب عليها أن تضع خططا أمنية جديدة خاصة بعد أن صادق مجلس النواب على الأستاذ الوزراء الأمنية. إذا وبالتالي فإن بارقة الأمل تبقى، وعلينا كعراقيين أن نتصدى لكل من يحاول أن يمس عراقنا الصامت. نتمنى لاوي.
الأيام القليلة المقبلة ستبين مدى تأثير مقتل الزرقاوي على العمليات المسلحة التي تعتبر مشهدا يوميا للحياة العراقية، خاصة وأن المواطن قد اعتبر مقتل الزرقاوي فاتحة خير لعمل الوزراء الأمنيين الجدد. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
Yeah.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام. عودة إلى بغداد حيث تابع مراسلنا أحمد الزبيدي مواقف وآراء الكتل السياسية من مشاركتها في مؤتمر الوفاق الوطني الذي سيعقد برعاية جامعة الدول العربية نهاية الشهر الجاري. ويعمل مساعد الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي المتواجد حاليا في بغداد على التحضير له وإنجاحه من خلال لقاءاته مع جميع الكتل والأطراف السياسية. تقرير أحمد الزبيدي.
لم تتبقى سوى أيام على انعقاد مؤتمر الوفاق الوطني الذي من المؤمل أن يعقد في أواخر الشهر الحالي برعاية جامعة الدول العربية التي أوفدت مؤخرا مساعد الأمين العام أحمد بن حلي من أجل إنهاء التحضيرات الأخيرة لانعقاد هذا المؤتمر. الكتل والشخصيات السياسية والدينية أكد معظمها على ضرورة انعقاد هذا المؤتمر في بغداد، فما هو موقف هذه الكتل من المشاركة فيه؟ جبهة التوافق العراقية أكدت مشاركتها في هذا المؤتمر على لسان القيادي فيها علاء مكي.
عندنا ورقة عمل المعدة وبرنامج محدد، وحقيقة احنا يعني نتطلع الى هذا المؤتمر ان يحقق نتائج ايجابية على الاقل يجمع وجهات النظر ويوحد توجهات في ظل برنامج توافقي للحكومة، نرى انها ستكون خطوة ايجابية للوضع السياسي.
الائتلاف العراقي الموحد أكد على لسان القيادي فيها عبد الكريم العنزي على أنه سيشارك وبقوة في هذا المؤتمر دعما لمبدأ المصالح الوطنية، إلا أنه استبعد مشاركة ما أسماه البعثيين في هذا المؤتمر.
نحن سوف نحضر المؤتمر وسوف نشارك بشكل فعال وسوف نقود عملية المصالح الوطنية بما يعزز الأمن والاستقرار ومشاركة جميع العراقيين لبناء العراق والنهوض بالنهضة العراقية الشاملة التي نحتاجها في كل الميادين وفي كل الاتجاهات.
كنتم قد وضعتم شروطا للمشاركة، منها مثلا عدم مشاركة الجهات التي تلطخت أيديها بدماء العراقيين، منها ما يطلق عليهم الصداميين أو البعثيين أو الجماعات المسلحة. هل لديكم أيضا شروط في هذا المؤتمر من أجل المشاركة؟
الحقيقة هذه ليست شروط ولكنها لوازم للمصالحة الوطنية. نحن أولا نريد أن نقيم العدالة، والعدالة تستلزم وتقتضي أن يعاقب المجرمون الذين تلطخت أيديهم بدماء أبناء العراق في المرحلة الماضية. وهؤلاء كل قوى سياسية ليس الائتلاف فقط يشترك على أن كل الذين يرتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي ينبغي أن يقدموا العدالة ويقدموا للقضاء، وهؤلاء ليسوا مشمولين بعملية المصالحة الوطنية وهناك توافق وطني على ذلك.
رئيس مجلس النواب محمود المشهداني كان قد دعا في وقت سابق وفي لقاء خاص بإذاعتنا على ضرورة دعم الكتل السياسية لهذا المؤتمر الذي وجد فيه الخلاص للعراق من أزمته الحالية.
هذا ما يجب أن نعمل عليه ونضحي من أجله، هو الخطوة إما أن تكون الأولى في السلام أو النهاية أو سيكون البسمار الأخير الذي يدق في النعش العراقي، لذلك يجب أن نحرص على إنجاحه بكل الوسائل. فإذا نعم، هذا مشروع الوفاق العربي أو مؤتمر الوفاق العربي سيكون معلما بارزا تاريخيا حاضرا في أذهان العراقيين لأجيال إن استطعنا أن ننجحه.
القيادي في التوافق علاء مكي أكد أن هنالك مساعا حثيثة من أجل إشراك هيئة علماء المسلمين التي وضعت شروطا من أجل المشاركة في المؤتمر.
نعم، نحن نحترم رأي هيئة علماء المسلمين وسندرس الأمر معهم، وكل شريحة من شرائح الشعب العراقي ممكن أن تقدم وجهة نظرها، المهم الالتقاء في سقف واحد للحوار حول موضوع يهم العراقيين جميعا، وسنحاول تقريب وجهات النظر.
من الجدير بالذكر أن رئيس بعثة جامعة الدول العربية في العراق مختار لماني كان قد أكد في حديث خاص بإذاعتنا على أن دعوات وجهت إلى جميع الأحزاب والكتل والشخصيات الدينية والسياسية والعشائرية العراقية من أجل المشاركة والمساهمة في إنجاح المؤتمر.
نحن نتواصل الآن مع كل الجهات التي تحب الخير لهذا البلد و نهاية الوضع المتردي من ناحية الأمنية حاليا. أنا ببغداد أتصل بجميع الأطراف وزملائي في القاهرة يتصلون بأطراف لما تمر بالقاهرة، وهذا شبه يومي بالنسبة لهم في القاهرة. أنا أرى عدد كبير من المسؤولين عشائريا وقبليا، لكن هناك دعوات وجهت، هناك رغبة أكيدة عند الجامعة العربية بأن يكون الافتتاح على المستوى الدولي اللائق بهذا المؤتمر.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، وننتقل هذه المرة إلى كركوك حيث أعلن عدد من الإعلاميين والصحفيين التركمانيين أن القومية التركمانية مهمشة من قبل الإعلام، كما انتقدوا الدور الضعيف للإعلام التركماني. جاء ذلك في ندوة دارت حول الإعلام والقضية التركمانية حضرها مراسل إذاعة العراق الحر نهاد البياتي الذي نقل لنا في سياق تقريره الآتي آراء لعدد من الإعلاميين التركمان الذين شاركوا بالندوة.
يشعر الكثير من التركمان في كركوك إن هناك حجب إعلامي على قضاياهم السياسية والإنسانية، وإنهم مهمشون من الإعلام المحلي والعالمي. وفي هذا الخصوص اجتمع عدد من الإعلاميين لبحث هذه القضية وإيجاد آليات لكسر هذا الطوق. بداية قال جمال شان رئيس الحزب الوطني التركماني العراقي:
أهداف الاجتماع أولا كسر الطوق والحصار والحجب الإعلامي المفروض على النشاطات التركمانية السياسية والثقافية والاجتماعية من قبل المؤسسات الإعلامية والمحلية والخارجية، سواء بشكل متعمد أو تجاهلا. هناك حقيقة واضحة بأنه هناك طوق وحجب إعلامي على النشاطات التركمانية.
ويرى بعض الإعلاميون التركمان إن انغلاق الإعلام التركماني على نفسه هو السبب الرئيسي في التهميش الإعلامي، وعليهم إيجاد خطاب إعلامي موجه للعرب والكرد أيضا. وفي هذا الخصوص يقول ياوز نور الدين أغا أغلو إعلامي تركماني:
والله أنا رأيي بالنسبة إلى رأيي الذي هو يعبر عن وجهة نظري الشخصي، إن الإعلام التركماني حاليا يخاطب التركمان فقط ولا يتجاوز، مفروض يعني أن يكون أن يخاطب العرب ويخاطب الأكراد والمسيحيين وكل العالم، ليس في كركوك فقط، مفروض في بغداد، في الدول العربية، في الشمال، في تركيا، في أوروبا، يعني أن يكون إعلام يعني عالمي ليس إعلام محلي، لأنه إحنا إذا خاطبنا نفسنا ما سوينا شيء. مفروض مثلا يكون للتركمان إذاعة باللغة العربية أو باللغة الكردية، كذلك يكون مثلا تلفزيون قناة باللغة الكردية وقناة آخر باللغة العربية، وهاي ضروري، وحتى يعني احتمال باللغة الإنجليزية أو باللغة واللغات الأوروبية همينة.
فيما أصر آخرون إن هناك حجم للتركمان وقضيتهم، حيث قالت السيدة منور ملا حسون رئيس تحرير جريدة القرار التركمانية:
وسائل الإعلام العربية والعالمية لم تعطي للقضية التركمانية حقها الطبيعي أو حجمها في أن تتناولها عبر الفضائيات وعبر الأخبار، ولم تسلط الضوء على ما عانته التركمان بعد سقوط النظام. عانى التركمان ما عانوه من تهميش. لماذا كل يعني هذه الوطنية الصادقة الكامنة في أعماق كل تركماني، رغم هذه الوطنية الصادقة يهمش التركمان ولم تتناوله الوسائل الإعلامية؟ يعني لا نعرف هل من أساس التركمان يعني الناحية السلبية، أم من وسائل الإعلام هم أنفسهم يحجبون دور التركمان، عدم تناول دور التركمان، أم هناك أيادي خفية تلعب بحجب الدور التركماني من تجويل القضية؟
أما الإعلامية الدكتورة إنجي طارق المفتي ترى أن حجم الاهتمام بالقضايا التركمانية لا يرتقي إلى حجم القضية ذاتها.
طبعا هناك حجب إعلامي كبير، لم يعني أعتقد إذا كان هذا بشكل متعمد أو قد يكون بسبب تجاهلي أو إهمال، لكنه نحن نعتقد أنه تعمدي، خصوصا ما لاحظناه في قضية الأعفر عندما بدأ الهجوم الأمريكي هناك وعلى أصحابها التركمان باعتبارها هي من أكبر القرى التركمانية الموجودة في شمال العراق، فحدث عليها تعتيم إعلامي كبير يعني خصوصا على الدمار الذي لحق بأهلها وبسكانها وبمبانيها، لم ينشر عنه كما نشرت على مدينة الفلوجة في الرمادي. وشنه السبب يعني؟ هل لكونها ذاك هي يعني كمدينة عربية وهذه كقرية تركمانية جرى التعتيم الإعلامي عليها؟
النظر إلى الإعلام كموقف سياسي أو مفهوم أيديولوجي ما زال سائدا هنا، والذي يعتبر من ترسبات العقلية الإعلامية للنظام السابق دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار التغييرات الحاصلة على الصعيد العالمي. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، مع بدء العطلة الصيفية ونهاية العام الدراسي يزداد قلق الأهل وأولياء الأمور من مسألة ملء أوقات فراغ الشباب. في محافظة دهوك افتتحت مجموعة من مراكز الشباب. البعض يرى أن وجود مثل هذه المراكز سيساعد على توجيه الشباب بشكل جيد إلى الاهتمامات الثقافية والفنية والرياضية، لكن البعض يرى فيها إهدار للوقت، ومن الأفضل أن يتعلم الشباب في فترة العطلة الصيفية حرفة ما أو صنعة تساعدهم على كسب المال. هذه الآراء تابعها مراسلنا عبد الخالق سلطان الذي التقى بداية بالسيد عدنان رشيد نائب رئيس مركز خبات الثقافي لتنمية قدرات الشباب الثقافية الذي افتتح مؤخرا للحديث عن أهمية المركز وأبرز أهدافه.
في البداية إن تبني حكومة أقليم كردستان مثل هذه المشاريع تعتبر خطوة مهمة وهامة جدا بالنسبة للشباب، لا سيما في محافظة دهوك، لأن الشباب خصوصا في هذه الأوقات يعانون من أوقات فراغ بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدارس. فافتتاح مركز الثقافي تؤكد لهم بأن هناك مجال آخر احتراف مهنهم.
ما هي الأهداف الرئيسية لمركزكم؟
في الحقيقة الهدف الرئيسي هو الشباب أو الطبقة الشبابية ليكون لهم ثقافة واعية لما يدور من حوله، سواء كان في المجال الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي، ليكون واعيا فيما يفعل في الأيام القادمة.
أما جنار علي ماندي رئيسة تحرير مجلة هيلين المعنية بقضايا المرأة فقد تحدثت عن فتح هذه المراكز بقولها:
برأيي أنه فتح مثل هذه المراكز الثقافية في منطقتنا دهوك يعني هي خطوة جيدة وإيجابية، حيث أنها ممكن أن تستوعب الشباب، وخاصة أنه حاليا هي وقت فراغ عندهم كبير ولديهم وقت، يعني أكيد من الواجب ملأ بشيء يعني يفيدهم. فعندما يكون هناك مركز ثقافي وشباب ممكن يحصلون على معلومات فكرية تشغلهم عن أمور قد لا تكون جيدة، وهذه ممكن تنمي شخصيتهم من الناحية الفكرية أيضا، بدل من أن يلتفتوا إلى أمور سيئة تؤدي بهم الانحراف ويقوون فريسة لأفكار هدامة، وحتى ما يسوءون التصرف والتعامل مع التطور الكبير الحاصل في المنطقة. فهذه المراكز ممكن توجههم الشكل الصحيح واللي يعود بالنفع على مجتمعهم. الشباب بطبيعتهم هم يعني دائما عندهم لديهم طاقة زائدة مقارنة بأعمار أخرى، فعندما تكون هناك الحالة هذه ويكون هناك موجه يعني يوجههم الوجهة الصحيحة اللي يفيدهم يفيد يعني شخصيتهم، فأكيد يكونوا بهالحالة أيضا مثل ما قلنا فريسة سهلة يقعون بأيدي ناس ميلهم متطرفة توصلهم لطريق الانحراف. فالمهم أيضا أنه هيج مراكز تكون ما مقتصر على مركزين في منطقة مثل دهوك، هسه حاليا عدد الكبير من الشباب موجود، فالواجب أنه هم يزيدون يعني المجتمع والجهات المسؤولة تزيد هالمراكز، وحتى تكون مراكز مو فقط ثقافية إنما رياضية و فنية أيضا.
في حين كان للسيدة سلوى علي رأي آخر حول هذه المراكز.
والله رأيي لو ما يفتحون أحسن، إذا واحد يريد يعلم ولده مثلا علمهم مهنة أحسن، يعني شو استفادوا من عنده؟ إحنا ولدنا يروحون ويصرفون يريدون مصاريف وملابس حلوة وأكيدهم كتلوب هل راحة وجاية وغير جماعة مستفادين من عنده. إذا أنا أدس ابني مثلا يتعلم لفد مهنة باكر عقبه يستفاد من عده، يقدر يمشي عائلته يكون عائله. انا هسه انا دزه شو استفاد من عنده؟ لازم اعطي مصرف جيبه تاكسي يروح وتاكسي يجي يعني شنو الفايده؟ المستفادين غيرنا، هم يحطون بجيبهم احنا التعب لنا.
كان هذا تقريرا حول المراكز الشبابيه التي تم فتحها خلال هذه الفتره. عبد الخالق سلطان، اذاعه العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. مستمعين الأعزاء، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب عادل عقلة وهذه الأغنية.
محلاها السمرة حبيبة روحي.
سيدتي وسادتي، والآن نبقى مع حلقة معدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على مسلسل عمليات الخطف والقتل والتهديد التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على شهداء الصحافة العراقية واستمرار مسلسل عمليات الخطف والقتل والتهديد التي يتعرض لها الصحفيون من قبل الإرهابيين والجماعات المسلحة. أهلا بكم أعزائي المستمعين. ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر لها مؤخرا إن منذ بدء الحرب في العراق في عام 2003 قتل من الصحفيين في ذلك البلد أكثر من أي بلد آخر في العالم، والوضع الذي يواجهه الصحفيون وهم يحاولون تغطية ما يقع من أحداث يسلط الضوء على الضرورة البالغة لبذل جهود دولية أكبر من أجل حماية الصحفيين إبان النزاعات المسلحة. وأشار تقرير المنظمة إنه في السنة الأولى من النزاع لقي الصحفيون مصرعهم بصورة رئيسية على أيدي قوات الولايات المتحدة أو القوات العراقية، واتهمت منظمات الصحفيين بعض الهجمات التي كانت تقوم بها هذه القوات بأنها استهدفت الصحفيين. منظمة العفو الدولية أشارت إنه منذ عام 2004 جرى استهداف العديد من الصحفيين المحليين والدوليين على السواء من جانب الجماعات المسلحة في سياق حملاتها. ودأبت الفيدرالية الدولية للصحفيين على بذل الجهود في حملة من أجل ضمان توفير مستوى من الحماية للصحفيين في حالات النزاعات المسلحة مماثل لذلك الذي منح للعاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة في آب عام 2003. وقد تبنت مجموعة من الجهات عملية متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي، وبدأت بعضها بنشر إحصائيات تتضمن أرقاما لعدد القتلى العراقيين من الصحفيين ومراسلي الفضائيات ووكالات الأنباء، الأمر الذي أكسبها أهمية كبيرة من حيث تسليطها الضوء على ما يعانيه الصحفيون العراقيين من مخاطر تبلغ حدود القتل المتعمد. وكان آخر هذه الإحصائيات قائمة نشرها مرصد الحريات الصحفية تضمنت أسماء الصحفيين البالغ عددهم 109 صحفي والذين لقوا حذفهم منذ عام 2003 وحتى نيسان عام 2006. وتؤكد التقارير على ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين مع تزايد أعمال العنف في العراق. مرصد الحريات الصحفية أضاف إن هذه الأرقام تعني إن الصحفي العراقي مستهدف من كل الأطراف المتنازعة دون استثناء، وأن مهنة الصحافة باتت موضوع انتهاك يومي دون أدنى اعتبار للدور المهني والإنساني الذي تقدمه، وإن السلطة الرابعة التي مورست في خضم الأحداث على مدار السنوات الثلاث الماضية تواجه الآن انتقاما ممن يضيقون ذرعا بحقوق الإنسان. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع أعد مراسل الإذاعة ليث أحمد ملفا خاصا يتضمن مجموعة من المقابلات مع مجموعة من الصحفيين حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي في العراق من قبل الإرهابيين والجماعات المسلحة. الكاتب والصحفي فلاح المشعل والإرهابيين قد أسسوا لهم لغة الموت لمحاربة أصحاب الأقلام الحرة.
كلنا ندرك أن الفكر الإرهابي فكر ظلامي يسعى إلى أن يجعل الليل هو القانون المسيطر على الحياة لكي ينفذ جريمته دون أن يراه أحد، وهذا الفكر التكفيري الظلامي يجد في الكلمة المضيئة والنيرة والحقائق سلاح مواجه له، لأنه هذا السلاح يعمل على كشف جرائمه. من هنا أقول لك أن الظلاميون تكفيريون الإرهابيون قد تمكنوا من تأسيس لغة الموت والقتل، يجدون في الإعلام والإعلام الحر تحديدا عدو شرس أمامهم ينبغي أن يقتل وأن يقمع مثلما يقمع الأبرياء الآخرون.
وبعد أن زاد مسلسل استهداف الصحفيين العراقيين تصاعدت حدة الخوف عند معظمهم، حيث يعملون الآن وهم يبحثون عن الخطوط الحمراء التي وضعها الإرهابيون والتي ربما إذا تجاوزوها سيكونون هدفا للقتل، كما تشير لذلك الصحفية إيناس إبراهيم.
والله احنا من دنشتغل بالعراق هنا كلش خايفين، يعني من دنطلع الى شغلنا دنحاول بكل الطرق انه نلاحظ انه ما حد يتبعنا، يعني الخوف محيطنا من كل جانب بحيث ما نقدر نأدي الرسالة مثل ما هي، بحيث انت تخاف من تكتب، اكو خطوط حمراء، يمكن اكو شغلات تفهمها جهة معينة انت مقاصدها انت بعملك حيادي، لكن اكو جهات معينة ممكن تفهمها غير شيء وممكن يترصدوا لك بسببها.
شنو مطالبك بهالخصوص هذا؟ شو توجهين من نداء طلب؟
نوجه رسالة انه احنا الاعلاميين ما لنا علاقة باي وضع، ما لنا علاقة بالجهات السياسية او باي جهة اخرى.
الصحفيون العراقيون بالغوا في الحيطة والحذر، فعدوهم مجهول الهوية وربما بدأوا يفسرون كل حركة أو إيماءة بأنها تقصدهم، فالصحفي علي الخالدي يجد نفسه مهددا طالما إنه صحفي.
ومع الأسف أصبح القلم بدلنا بالسلاح، وسلاح الصحفة أصبح ضروري وصولا زائدا مناطق محظورة، أنه يومنا مهدد بالكامل بالانتهاء، وكلمة دير بالك أصبحت على كل لسان كل ما يشاهد صحفي، مو إلا علي الخالدي أو فلان أو فلان، كل صحفي يشاهد أي مواطن يقول له دير بالك انتبه لا تروح ما حد ما يسوى، وهاي الكلمة اللي ما حد ما يسوى بدها تتردد أكثر وأكثر، مع أن الوطن يسوى، وهذه اللي أعتقد اللي هي هاي اللي كانوا يريدوا فرضها قتل الروح العراقية.
ويدفع الصحفيون ثمن سياسة قنواتهم الإعلامية، فهنالك قنوات وصحف حزبية تتبنى مواقف معينة مما يجعل العاملين فيها أكثر عرضة للقتل، كما تشير لذلك الصحفية رويدة كمال.
صارت الفضائيات تصارع بيناتها،
صارت ترويج لعملية الطائفية من خلال فبالتالي هذه الفضائيات الناس المنتسبين لها يعني يكون يحمل على عاتقه جزء من هذه الصراعات. يعني أنا بصراحة ما أحب أنتمي لأي فضائية تحمل هذا النزق أنه هنالك جهة معادية أو فضائية معادية. صار تراشق عندنا بهذه الفترة. بالتالي أنا مؤمنة بشيء واحد، صحفي كإنسان عادي ممكن أنه ينقتل بأي ظرف.
وإزاء هذا كله دعا أستاذ الصحافة الإلكترونية في كلية الإعلام الدكتور عبد الأنير الفيصل، دعا كل المنظمات والأحزاب والدولة أيضا إلى إعادة حساباتها تجاه الصحفيين لما يلاقونه من حالات التهديد والاختطاف والقتل.
على الجهات الأخرى أحزاب ومنظمات ودولة وفئات أخرى سواء يعني كان لديها ارتباطات أو لا، عليها أن تعيد حساباتها تجاه الإعلاميين العراقيين وتجاه الصحفيين لما يلاقوه من تهديد، سواء كان قسري واستخدام السلاح أو أي تهديد آخر يبعد الحقيقة عن الشعب العراقي. ونتمنى أن يتفهم الآخرين أن الصحافة الحرة هي صحافة مستقلة بعيدة عن وجهات النظر الأخرى، وناقل الكفر ليس الكافر.
برأيك الجهة المسؤولة عن توفير الحماية أو درء هذه المخاطر عن الصحفيين من هي بالتحديد؟
على الدولة أن تضع خطوط حمراء لحماية الصحفيين، وإلا دولة بلا حكومة تؤمن الحماية يبقى الوضع منفلت مثل ما هو عليه. هنالك جهات أخرى، جهات منظمات ومؤسسات إعلامية عليها أن تفكر جديا بتوفير الحماية للصحفيين وسن قوانين وتشريعات تحمي الصحفي العراقي.
وبسبب الاستهداف المباشر للصحفيين بادرت وزارة الداخلية إلى منح رخص لحمل السلاح لفئة قليلة من الصحفيين، إلا أن رئيس الجمهورية جلال طلباني وبعض الشكاوى قدمها له صحفيون وعدهم بمنحهم السلاح والدعم لهم.
أنتم وقود للإرهابيين، وأنا أعتقد أنتم تستاهلون معاملة خاصة، وأنا سأقترح على الحكومة القادمة إن شاء الله بأن تعاملكم معاملة خاصة وتوفر لكم الأمان والحماية وأيضا قليل من المساعدات المادية.
عملية تسليح الصحفيين يرفضها البعض ومن بينهم الدكتور عبد الأمير الفيصل.
مع احترامنا لدعوات البعض لحماية الصحفيين بشكل مباشر من خلال تأمين أفراد حماية أو تزويدهم بالسلاح، الصحفي لا يحتاج إلى سلاح. عندما يكون سلاح الصحفي هو سلاح القتل المضاد تتغير مهنة الصحفي ويكون هنالك فعل ورد فعل. يبقى سلاح الصحفي هو القلم، ويبقى سلاح الصحفي هي الحقيقة، ويبقى سلاح الصحفي هي المعلومة التي يصلها للمواطن، وعلى الآخرين أن يعيدون حساباتهم. لا يمكن حماية الصحفي فقط باتخاذ قرارات، حماية الصحفي عندما يتفهم الآخرون أن هنالك مهام محددة للصحفي ليس هي انحياز لهذه الجهة أو تلك. من هذا نبتدئ بأرضية حقيقية لحماية الصحفيين، وليس هو الحل الذي قد يكون يحميك اليوم ولا يحميك غدا.
في حين يجد رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن بأن وضع العراق الاستثنائي يفرض على الصحفي حمل السلاح كأحد مستلزمات حمايته.
ضمن كل الأعراف العالمية أن الصحفي حتى في الحروب بين البلدان، الحروب الضخمة، يمنع أن يحمل سلاح، لكن بوضع العراق كل شيء جائز. أنه أنت يجب أن توفر وسائل حمايتك الشخصية، السلاح الشخصي والمرخص. بهذه المرحلة أعتقد أنه أحد المستلزمات الأولية والمطلوبة. وحتى أنه لا نستغرب عندما تروح منطقة نزاع مسلح أنه ممكن أن تلبس خوذة أو تلبس أنه واقية من الرصاص. هذه مسألة غير مخجلة، بالعكس مسألة طبيعية، ويجب أن تلزم بعض المؤسسات بتوفيرها سيارة حماية وما إلى ذلك، أجهزة اتصال مسبق مع كبار المسؤولين. هذه وسائل مطلوبة الآن.
حمل السلاح بالنسبة للصحفيين لحماية أنفسهم ليس حلا ناجعا، بل الحل يكمن في تحقيق الأمن والاستقرار، حيث يقول الدكتور هاشم حسن.
يعني إيجاد حلول سياسية لمشاكل البلاد، عندما تستقر الحكومة وحكومة توافقية ومتحدة بالرأي ولها خطة واستراتيجية، وعندما يبدأ ينهض البلد فهذه الحالة الإيجابية راح تم على السلام الاجتماعي على كل المجتمع، وجزء من عدة صحفيين على الصعيد المهني الراد أنه نفعل الرأي العام بحيث كل مواطن كل رجل دين كل مثقف وكذا إنه يمارس دوره بتثقيف الناس على ضرورة حماية الصحفي، لأنه هو رسول ينقل الحقيقة لهم ومن أجلهم يضحي بحياته من أجل الوصول للحقائق اللي هي تتعلق بالمجتمع وكيان المجتمع. ثالثا علينا أن نبتكر وسائل لحمايتنا، أن نقترح على الحكومة ونمارس ضغط كبير على الحكومة أن توفر لنا مستلزمات الحماية المطلوبة. شيء آخر أنه حقوق الصحفي عندما أنه يكون تحت الاعتقال أو تحت التهديد أو أنه يستشهد، هذه كلها يجب أن تكون حقوق واضحة ومعلومة كلها، أنه نبحث بهذه الآلية.
فيما يخص الحكومة يعني ما هو المطلوب منها تحديدا؟
مطلوب من الحكومة أن يصير هنالك خط ساخن ما بين المؤسسة الإعلامية، أي فضائية من الفضائيات، أي صحيفة كبرى، أنه موجود لها سهولة الاتصال الفوري بشخص مسؤول وقادر على التنفيذ لتلبية النجدة الفورية أو لتوفير غطاء لحماية لهذا الصحفي، ووضع خطة للحماية يتنقل للمكان الساخن حتى يغطي هذا الحدث ويأمنون وسائل حمايته، وهي ممكن.
وقد التام بعض الصحفيين ليؤسسوا لهم جمعية تضمن لهم حقوقهم، سميت بجمعية الدفاع عن الحريات، وهي تعمل الآن على تحضير مشروع قانون سيرفع إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه، يضمن حرية الصحفي في الحصول على المعلومة مع ضمان حقهم بالحياة، حسب ما أوضح عضو الجمعية الدكتور تحسين الشيخلي.
احنا نسعى لأن يكون هذا القانون هو إطار العمل للمستقبل، بشكل أو بآخر يضمن حق هؤلاء الناس في الحياة ويضمن حق هؤلاء الناس في نقلهم للمعلومة والتعبير عنها.
هذا المشروع القانون هل سينصب على الإعلام العراقي تحديدا أم يشمل جميع الوكالات التي تعمل في العراق؟
لا، هو المفروض أي قانون هو ينظم عمل الصحفي والإعلامي داخل العراق. إذا كان هو يحمي الصحفيين العراقيين فهو حمى شريحة معينة من الصحافة ومن حرية الكلمة، ومن الممكن أن يتوسع ليشمل حماية الناس الآخرين، المكاتب الإعلامية، الشبكات الإعلامية الأخرى اللي يكون داخل العراق.
هل هنالك مخاوف من حدوث تقاطعات معينة في الحرية بين ما أنتم تنادون به أو بقية الوكالات وأيضا القانون الموجودين في العراق؟
فاضل، المخاوف هي من أن الدولة لا تقر لك مثل هذا التشريع.
مبدأ الحصول على الحقيقة هدف يسعى إليه الصحفيون متجاوزين في ذلك كل التهديدات وحالات الاستهداف المباشر لهم. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، هذا وقد أكدت منظمة العفو الدولية على أهمية وجوب اتخاذ تدابير دولية لحماية الصحفيين إبان النزاعات، ودعت الأعضاء القادمين إلى مجلس الأمن إلى تبني تدابير ترمي إلى منع مثل هذه الهجمات ومحاسبة من يقومون بها. تقرير المنظمة أشار إلى أن الاعتراف الدولي بأهمية الصحفيين وبضرورة أن يعملوا من دون قيود أو تهديد بالعنف سوف يزيد الضغوط على الدول التي تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، فالصحافة لها أهميتها، وقد حان الوقت لمن يعترفون بأهمية وسائل الإعلام الحرة أن يغيروا أفكار من لا يعترفون بذلك. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديربا مرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org.